السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده حق حمده، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل ما كنا قد شرعنا في قراءته مما يتعلق ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن العظيم، وأنه كلام رب العالمين منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. نستكمل إن شاء الله تعالى القراءة في هذا وبيان ما يحتاج إلى بيان، ونأمل أن يتيسر الإجابة على السؤال في آخر المجلس إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم طاعته، وأن يرزقنا وإياكم من فضله، وأن يستعملنا وإياكم فيما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف حفظه الله في شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. في هذا الرد على كل من الكلابية والأشعرية، حيث جعلوا تسمية القرآن كلاما لله مجازا لا حقيقة، وقالوا إن الحروف تسمى كلاما مجازا أو بطريق الاشتراك بينها وبين المعاني، لأنها وإن سميت كلاما بطريق الاشتراك فالكلام عندهم عند الجماعة لا بد أن يقوم بالمتكلم، فيصح على حد قولهم أن تكون الحروف والأصوات كلاما للعباد حقيقة لقيامها بهم، ولا يصح أن تكون كلاما لله حقيقة لأنها لا تقوم به عندهم بحال. وهنا قولان ضالان في مسألة القرآن الكريم. الأول قول ابن كلاب، حيث قال: الحروف حكاية عن كلام الله وليست من كلام الله، لأن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم، والله يمتنع أن يقوم به حروف وأصوات، فوافق الجهمية والمعتزلة في هذا النفي. الثاني قول الأشعري، حيث قال: إن القرآن عبارة عن كلام الله ودلالة عليه، فيكون معنى الكلام عندهم خلق إدراك في المستمع أدرك به ما لم يزل موجودا. وكان مقصود هؤلاء تحقيق أن كلام الله غير مخلوق، فوقعوا في إنكار أن يكون هذا القرآن كلام الله، ولم يهتدوا إلى أنه وإن كان كلام الله فهو كلام الله مبلغا عنه، ليس هو كلامه مسموعا منه. ولا يلزم إذا كانت أفعال العباد وأصواتهم مخلوقة ليست هي كلام الله أن يكون الكلام الذي يقرؤونه بأفعالهم وأصواتهم كلامهم، ويكون مخلوقا ليس هو كلام الله. ومما
يقول رحمه الله في بيان عقد أهل السنة والجماعة في شأن القرآن العظيم الذي أنزله الله تعالى على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأنام أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله تكلم به حقيقة. القرآن العظيم كلام رب العالمين كما قال جل وعلا في محكم التنزيل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولا ريب ولا خلاف بين أهل الإسلام أن المقصود بالآية القرآن العظيم، فالكلام الذي أمر الله تعالى بإمهال المستجيرين من المشركين حتى يسمعوا كلام الله هو القرآن العظيم. فالقرآن كلام الله جل في علاه، ومن أنكر ذلك فقد كذب القرآن ورد ما دلت عليه سنة خير الأنام وأجمع عليه سلف الأمة. وقد ظل في هذه الصفة طوائف، فمن أهل الضلال في صفة الكلام وفي القرآن العظيم من يقول إن القرآن مخلوق، يقولون القرآن كلام الله لكنه مخلوق غير منزل، وهؤلاء مكذبون لما جاء به القرآن من إثبات أن القرآن منزل من الله تعالى. فقد قال الله تعالى في محكم كتابه: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال جل في علاه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالآيات في إثبات تنزيل القرآن من الله عز وجل أكثر من أن يحيط بها مقام مثل هذا. وبالتالي الأدلة متوافرة من القرآن ومن سنة خير الأنام أن القرآن منزل من الله عز وجل، وهو غير مخلوق لأنه كلامه سبحانه وبحمده، فقد أضافه إليه جل في علاه كما ذكرنا في قول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فمن قال إن القرآن غير منزل فقد كذب القرآن، ومن قال إن القرآن مخلوق فقد كذب القرآن. وهذه البدعة حدثت في الأمة في القرن الثالث الهجري، وردها الأئمة وبينوا ضلال أصحابها والرد عليها من القرآن والسنة. وجميع أهل الإسلام من مثبتة الصفات يردون على هذا المقال، ويبطلون قول الجهمية والمعتزلة القائلين بأن القرآن ليس منزلا وأنه مخلوق. إلا أن مثبتة الصفات لم يكونوا في هذا على طريقة سواء، فمنهم من انحرف ليقارب بين ما دلت عليه الأدلة وجرى عليه الأئمة وبين قول هؤلاء الذين أحدثوا ما أحدثوا من الضلال. ومن أولئك من بين المؤلف رحمه الله خطأ قولهم في هذا المقطع، حيث قال: وأن الله تكلم به حقيقة. فالله تكلم بالقرآن عند إنزاله، سمعه منه جبريل عليه السلام وبلغه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، كما قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. ولهذا يقول المؤلف: وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد هو كلام الله حقيقة، يعني ليس مجازا كما يقوله بعض مثبتة الصفات الذين يقول القرآن كلام الله لكنه على وجه المجاز وليس حقيقة أن الله تكلم به، لأن هؤلاء استجابوا لشبه عرضت على قلوبهم وأفسدت أذهانهم، فطلبوا فرارا من تلك الخيالات وتلك التوهمات بأنواع من التأويل، ومن ذلك قولهم إن القرآن كلام الله مجازا لا حقيقة، وهذا مخالف لما جاء به البيان في القرآن العظيم، ولما جاء به قول سيد المرسلين، ولما كان عليه عقد أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل القرون المفضلة، فإنهم جميعا مقرون بأن القرآن كلام الله حقيقة لا مجازا. ومن ظل من مثبتة الصفات طلب فرارا من لوازم باطلة اعتقدها القائلون بأن القرآن غير منزل وأنه مخلوق، فوقعوا في أنواع من الانحراف، فقالوا على سبيل المثال إن القرآن حكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله، كما قال ذلك الكلابية. وقال آخرون بل القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، كما قالت الأشعرية. وكلا الطريقين مجاف لما كان عليه أهل القرون المفضلة من إطلاق أن القرآن كلام الله حقيقة. لا يشكل على ذلك أي لازم أو توهم يتوهمه أولئك الذين انحرفوا عن الطريق القويم بأنواع من الانحرافات. ولهذا عقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله حقيقة لا كلام غيره، القرآن كلام الله حقيقة لا كلام غيره، فلا يضاف إلى من بلغه ولا إلى من نقله ولا إلى من قرأه، بل لا يضاف إلا إلى الله عز وجل. والقارئ والمبلغ إنما يبلغ كلام الله جل في علاه، ولا يؤثر تبليغه ولا قراءته في إضافة الكلام إلى من تكلم به أولا وهو الله سبحانه وبحمده. ولهذا القرآن كلام الله لفظه ومعناه، لا ريب في ذلك عند أهل السنة والجماعة، ولا يلزم على هذا أي لازم باطل، فكل ما يلزم به من خرج عن هذا الطريق القويم إنما يلزم به بناء على توهمات، بناء على خيالات. وإلا في الحقيقة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. يمضي المؤلف رحمه الله في بيان ذلك ويقول ومما تجدر الإشارة
إليه أن أصل القول بالعبارة أن أبا محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب هو أول من قال في الإسلام إن معنى القرآن كلام الله وحروفه ليست كلام الله، فأخذ بنصف قول المعتزلة ونصف قول أهل السنة والجماعة.
وجه ذلك أنه جعل المعنى من الله والحروف من غيره جل في علاه، وهذا أخذ بنصف قول أهل السنة وبنصف قول الجهمية الذين قالوا إن القرآن ليس بكلام الله، فهو قال المعنى من الله والألفاظ والحروف ليست من كلام الله، وهذا قول مبتدع محدث لا دليل عليه، وإنما هو فرار إلى غير مفر، إذ إن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، ولا يجوز أن يحرف كلام الله عز وجل وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه التحريفات والتأويلات الباطلة. نعم.
وكان الناس قد تكلموا في من بلغ كلامه غيره هل يقال له حكاية عنه أم لا؟ وأكثر المعتزلة قالوا هو حكاية عنه. فقال ابن كلاب القرآن العربي حكاية عن كلام الله ليس بكلام الله. فجاء بعده أبو الحسن الأشعري فسلك مسلكه في إثبات أكثر الصفات وفي مسألة القرآن أيضا، واستدرك عليه قوله إن هذا حكاية، وقال الحكاية إنما تكون مثل المحكي، فهذا يناسب قول المعتزلة، وإنما يناسب قولنا أن نقول هو عبارة عن كلام الله، لأن الكلام ليس من جنس العبارة. فأنكر أهل السنة والجماعة عليهم عدة أمور، وكلا القولين خطأ، فإن القرآن الذي نقرأه فيه حروف مؤلفة وفيه معان، فنحن نتكلم بالحروف بألسنتنا ونعقل المعاني بقلوبنا، ونسبة المعاني القائمة بقلوبنا إلى المعنى القائم بذات الله كنسبة الحروف التي ننطق بها إلى الحروف المخلوقة عندكم. فإن قلتم إن هذا حكاية عن كلام الله لم يصح، لأن كلام الله معنى مجرد عندكم، وهذا فيه حروف ومعان. وإن قلتم إنه عبارة لم يصح، لأن العبارة هي اللفظ الذي يعبر به عن المعنى، وهنا حروف ومعان يعبر بها عن المعنى القديم عندكم. وإن قلتم هذه الحروف وحدها عبارة عن المعنى، بقيت المعاني القائمة بقلوبنا، وبقيت الحروف التي عبر بها أولا عن المعنى القائم بالذات التي هذه الحروف المنظومة نظيرها عندكم، لم تدخلوها في كلام الله.
هذا رد على هذين القولين الخارجين عن طريق أهل السنة والجماعة، على قول من يقول إن القرآن حكاية عن كلام الله، والرد عليه أن القرآن لفظ ومعنى. فإذا قلتم إن القرآن حكاية عن كلام الله، وعندكم كلام الله معنى يقوم بذاته ليس فيه حروف، فإنه لا يمكن أن يكون حكاية، لأن المحكي يشاكل المحكي عنه أو المشبه به، وكلام الله معنى والذي نقرأه معنى وحرف. وبهذا يتبين بطلان قول من قال إن القرآن حكاية عن كلام الله. وأما من قال إن القرآن عبارة عن كلام الله، فيقال له العبارة تتعلق بالألفاظ دون المعاني، والقرآن الذي نقرأه لفظ ومعنى، فكيف يكون القرآن عبارة عن كلام الله، وكلام الله معنى والذي بين أيدينا حرف ومعنى، فأين العبارة عن المعنى؟ وهذا من باب التسليم لهم لبيان أن قولهم بعيد عن الحق، وأن الحق في إطلاق ما أطلقه الله ورسوله والتزام ما أخبر الله تعالى به ورسوله دون تحريف ولا تعطيل ودون تكييف ولا تمثيل. فالقرآن كلام الله العظيم منزل غير مخلوق، لا هو حكاية ولا عبارة، بل هو كلامه سبحانه وبحمده. يقول رحمه الله في رد إشكال يريده هؤلاء، وهو ما يتعلق بقراءة القارئ وتلاوة التالي، كيف يكون هذا كلام الله ويقرأه مخلوق وينطق به مخلوق، هو مخلوق في كل ما يصدر عنه؟ يقول رحمه الله:
بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وبيان هذا أن أهل السنة يقولون: الكلام كلام من قال مبتدئا، الكلام كلام من قاله مبتدئا، لا كلام من قاله مبلغا مؤديا. فالرجل إذا بلغ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كان قد بلغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم بحركاته وأصواته. وكذا إذا أنشد شعر شاعر كامرئ القيس أو غيره، فإذا قال: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، كان هذا الشعر شعر امرئ القيس، وإن كان هذا قاله بحركاته وأصواته. وهذا أمر مستقر في فطر الناس كلهم، يعلمون أن الكلام كلام من تكلم به مبتدئا آمرا بأمره ومخبرا بخبره ومؤلفا حروفه ومعانيه، وغيره إذا بلغه عنه علم الناس أن هذا كلام للمبلغ عنه لا للمبلغ، وهم يفرقون بين أن يقوله المتكلم به والمبلغ عنه، وبين سماعه من الأول وسماعه من الثاني. ولهذا كان من المستقر عند المسلمين أن القرآن الذي يسمعونه هو كلام الله، كما قال الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مع علمهم بأن القارئ يقرأه بصوته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، فالكلام كلام البارئ والصوت هو صوت القارئ. وقد بين الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن القائل إذا قال لما سمعه من المبلغين المؤدين هذا كلام الله، فالإشارة إلى حقيقته التي تكلم الله بها، وإن كنا إنما سمعناها ببلاغ المبلغ وحركته وصوته، فإذا أشار إلى شيء من صفات المخلوق لفظه أو صوته أو فعله وقال هذا غير مخلوق فقد ضل وأخطأ. فالواجب أن يقال: القرآن كلام الله غير مخلوق. فالقرآن في المصاحف كما أن سائر الكلام في المصحف، ولا يقال إن شيئا من المداد والورق غير مخلوق، بل كل ورق ومداد في العالم فهو مخلوق. ويقال أيضا: القرآن الذي في المصحف كلام الله غير مخلوق، والقرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الله غير مخلوق.
هذا إجابة على ما يريده أولئك من إشكال في أن القرآن يتلوه التالي ويقرأه القارئ وهو كلام الله عز وجل. فبين المؤلف أن القرآن إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله، فإن الله تعالى قد قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيش؟ كلام الله. وممن يسمع هذا الكلام؟ هل يسمعه مباشرة من الله أو من التالي، سواء كان من الرسول أو من غيره ممن يقرأ القرآن؟ ممن يسمعه المشرك؟ سألكم، يسمعه من القارئ والتالي عليه، ومع هذا لم يخرج عن كونه كلام الله عز وجل. وبالتالي ينبغي أن يعتقد المؤمن أن القرآن الذي في المصاحف والقرآن الذي يسمعه في الصلوات وغيرها والقرآن الذي يتلوه في البكور والآصال وأناء الليل وأناء النهار هو كلام الله جل وعلا. تلاوته للقرآن أو سماعه للقرآن ممن يتلوه أو كونه في المصحف لا يخرجه عن كلام الله عز وجل، وهذا أمر مستقر في الفطر لا يكابر فيه أحد ولا يعارضه إلا من فسد عقله وانطمست بصيرته. فإنه عندما ينقل الكلام من مبلغ بواسطة مبلغ لا ينتفي هذا التبليغ ولا تنفي هذه الواسطة أن الكلام لمن تكلم به ابتداء. ولهذا مثل المؤلف رحمه الله بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول القائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. عندما أنقل هذا إنما الأعمال بالنيات كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يختلف ولا يمتري في ذلك أحد، مع كون هذا مقروءا بلسان المبلغ بحروفه، لكن ذلك لا يخرجه عن أنه كلام من تكلم به أولا. ولذلك القرآن كلام الله، ليس هو حكاية عن كلام الله ولا عبارة عن كلام الله، بل هو كلام الله عز وجل. لكن هذا لا يعني أن حركة لسان التالي غير مخلوقة، بل حركة لسان التالي مخلوقة، وحروفه التي يخرجها من مخارجها مخلوقة. لكن عندما نقول القرآن كلام الله، فإنما نريد بذلك حقيقة ما يتلى أنه كلام الله عز وجل لفظا ومعنا، وأن التبليغ وكون المبلغ مخلوقا لا يخرجه عن أنه كلام الله عز وجل. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: فإذا أشار أي المتحدث إلى شيء من صفات المخلوق لفظه أو صوته أو فعله وقال هذا غير مخلوق فقد ضل أو أخطأ، فقد ضل وأخطأ. ولهذا ينبغي أن يعتقد أن القرآن كلام الله، وعندما نقول القرآن كلام الله فإننا نقصد بذلك ما تكلم الله تعالى به ونزله على رسوله ويتلوه المسلمون في صلواتهم وغيرها، وهو الموجود في مصاحفهم، وكل هذا لا يخرجه عن أنه كلام رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله في تقرير هذا المعنى، يقول:
وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، وهذا هو الصواب الذي عليه سلف الأمة كالإمام أحمد والبخاري صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد وغيره، وسائر الأمة قبلهم وبعدهم أتباع النصوص الثابتة وإجماع سلف الأمة، وهو أن القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه، ليس شيء من ذلك كلاما لغيره، ولكن أنزله على رسوله، وليس القرآن اسما لمجرد المعاني، ولكن أنزله على رسوله، وليس القرآن اسما لمجرد المعاني ولا لمجرد الحروف، بل لمجموعهما. وكذلك سائر الكلام ليس هو الحروف فقط ولا المعاني فقط، كما أن الإنسان المتكلم الناطق ليس هو مجرد الروح ولا مجرد الجسد، بل مجموعهما.
هذا بيان لأمر مهم فيما يتعلق بكلام الله عز وجل، يرد به على كل أوجه الانحراف التي وقعت في هذه الصفة. القرآن كلام الله حروفه ومعانيه: ألف لام ميم، قل هو الله أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسائر ما جاء به النبي الكريم من القرآن الكريم هو كلام الله جل وعلا حرفا ومعنا. وذلك أن الكلام لا يطلق على واحد منهما منفردا، فليست المعاني كلاما ولا الحروف، وليست الحروف كلاما، إنما الكلام مجموع الحروف والمعاني، بل الحروف التي لا معنى لها كحروف الهجاء لا تسمى كلاما في كلام العرب، إذ يقولون كلامنا لفظ مفيد كالسقم، فهو لفظ ومعنى، ليس الكلام لفظا، ليس الكلام هو اللفظ فقط، ليس الكلام هو اللفظ فقط ولا الكلام هو المعنى فقط، بل الكلام مجموع الألفاظ والمعاني. وكما أن الإنسان ليس هو الجثة الفارغة من الروح، ولا هو الروح منفصلة عن الجسد، بل الإنسان المكلف ما اجتمع فيه الأمران، فيطلق على مجموع الروح والجسد. يمضي في تقرير هذا فيقول رحمه الله:
والله تعالى قد سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا وكلاما، فقال الله تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وقال تعالى: طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى قوله قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا، فبين أن الذي سمعوه هو القرآن وهو الكتاب، وقال الله تعالى: بل هو قرآن. وقد أخبر سبحانه عن تكليمه موسى في آيات عديدة، وقد وكد تكليمه لموسى بالمصدر، وفي ذلك دليل على تكليم سمعه موسى، والمعنى المجرد لا يسمع بالضرورة، ومن قال إنه يسمع فهو مكابر. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الجميع كلام الله، وقال الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، إلى قوله: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كان بعض المشركين يقولون: إن محمدا إنما يتعلم القرآن من عبد لبني الحضرمي، فقال الله تعالى: لسان الذي يضيفون إليه القرآن لسان أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وهذا يبين أن محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن لفظه ومعناه، لم ينزل عليه معان مجردة، إذ لو كان كذلك لأمكن أن يقال: تلقى من هذا الأعجمي معاني صاغها بلسانه. فلما ذكر قوله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، بعد قوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، دل ذلك على أن روح القدس نزل بهذا اللسان العربي المبين.
ولا يكون لسانا عربيا مبينا إلا إذا كان معقول المعنى جاء بألفاظ، لأن العربية هي اسم للغة مكونة من حروف وألفاظ تبين عن معاني. فلما قال جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، ثم قال جل في علاه: لسان الذي يلحدون إليه، يعني الذي يضيفون إليه القرآن، وهم الذين قالوا إن النبي، وهو من قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ القرآن عنه، قال تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يعني لا يحسن العربية. فدل ذلك على أن القرآن لفظ، أن القرآن لفظ ومعنى، فهو لفظ يوصف بأنه عربي وهو معنى، ولذلك قال: وهذا لسان عربي مبين، لسان عربي ألفاظ، مبين معاني. فدل ذلك على أن القرآن لفظ، على أن القرآن لفظ ومعنى. نعم.
وقد خالف أهل السنة في هذا عبد الله بن كلاب، حيث قال: ليس كلام الله إلا مجرد المعنى، وإن الحروف ليست من كلام الله. وتابعه على ذلك أبو الحسن الأشعري على أن ابن كلاب هو أول من قال في الإسلام أن معنى القرآن كلام الله، وحروفه ليست كلام الله كما تقدم. ومنشأ قولهم هذا نفي قيام الأفعال الاختيارية بالرب جل وعلا، فإن ابن كلاب والأشعري وغيرهما ينفونها، وعلى ذلك بنوا أقوالهم في مسألة القرآن، وهو منشأ ضلال كل من ضلوا في هذه الصفة. ولأن الكلام عرض، والعرض لا يقوم إلا بجسم، وعلم من كلامه أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة أقوال، تقدم اثنان، وأما الثالث فهو أن الكلام على الإطلاق من غير إضافة إلى نفس أو قلب أو نحو ذلك اسم لمجرد الحروف، وهو قول لطائفة من أهل الكلام والفقه والعربية. وقد قال السلف إن من قال لفظي بالقرآن غير وقد قال السلف إن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق مبتدع ومن قال مخلوق فهو جهمي.
والسبب في هذا أن كلا الطريقين مما ينفذ به أصحابه إلى نوع من التضليل، فمن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق قال مبتدع، لأن هذا لم يقله السلف الصالح، وهو مما يتطرق إلى نوع من الانحراف. ومن قال لفظي بالقرآن ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنهم كانوا يستترون بهذا عن عقيدتهم في القرآن من أنه ليس كلام الله، وأنه من أنه ليس كلام الله حقيقة، بل يقولون هو كلام الله غير منزل ولا مخلوق. كانوا يستترون بهذه المقالة عن ما اعتقدوه من أن القرآن غير منزل وأنه مخلوق. بعد هذا الذي بيّنه المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالقرآن العظيم وخلاصته أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب محمد بن عبد الله ليكون من المنذرين، وقد أنزله الله تعالى بلسان عربي مبين، فالقرآن لفظه ومعناه من رب العالمين، وتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم له وقراءة القارئ له لا تخرجه عن كونه كلام رب العالمين، كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. بعد هذا ينتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر أمر من العقائد المتصلة باليوم الآخر وله صلة بالإيمان بالله عز وجل، وهو ما يتصل برؤية المؤمنين لربهم، نسأل الله أن نكون منهم. يقول رحمه الله
فصل: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة القدر لا يضامون في رؤيته. وبيان هذا أنه قد ثبت بالسنة المتواترة وباتفاق سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة أهل الإسلام أن الله سبحانه وتعالى يرى في الدار الآخرة بالأبصار عيانا. وقد دل على ذلك القرآن في مواضع، كما ذلك مذكور في مواضعه، والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة متواترة في الصحاح والسنن والمسانيد، وكذلك الآثار بها متواترة عن الصحابة والتابعين بإحسان. وهذا يبين خطأ الأشاعرة حيث قالوا إن الله يرى من غير معاينة ومواجهة، وهو قول انفردوا به دون سائر طوائف الأمة وجمهور العقلاء، على أن فساد هذا معلوم بالضرورة. فالأخبار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ترد عليهم، كقوله في الأحاديث الصحيحة إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضارون في رؤيته فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي، فإن الكاف حرف تشبيه دخل على الرؤية. وفي لفظ للبخاري يرونه عيانا، ومعلوم أن نرى الشمس والقمر عيانا مواجهة، فيجب أن نراه كذلك. وأما رؤية ما لا نعاين ولا نواجه فهذه غير متصورة في العقل، فضلا عن أن تكون كرؤية الشمس والقمر، ولهذا صار حذاقهم إلى إنكار الرؤية وقالوا قولنا هو قول المعتزلة في الباطن، فإنهم فسروا الرؤية بزيادة انكشاف ونحو ذلك. وعلى كل حال، فمن سمع النصوص علم بالاضطرار أن الرسول إنما أخبر برؤية المعاينة وأيضا فإن أدلة المعقول الصريحة تجوز هذه الرؤية. وأما تشبيه رؤية المؤمنين ربهم برؤيتهم للشمس أو القمر صحوا ليس دونهما سحاب، فلأنه ليس في الموجودات المرئية في الدنيا أعظم من هذين، ولا يمكن أن يراهما الإنسان أكمل من الرؤية التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أن المؤمنين يرون ربهم أكمل ما يعرف من الرؤية.
هذا البيان من المؤلف رحمه الله في شأن رؤية أهل الإيمان للرحمن جل في علاه يقول: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه، أي من عقيدة أهل السنة والجماعة من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله، الإيمان بأن المؤمنين يرونه، أي يرون الله عز وجل يوم القيامة. ولا ريب في إثبات ذلك، فإن الأدلة في القرآن والسنة متوافرة متضافرة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم. فقد ذكر الله تعالى رؤية المؤمنين لربهم في القرآن في مواضع عديدة، من أصرح ذلك ما ذكره الله تعالى في سورة القيامة في قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذه الآية الكريمة من أصرح الآيات في رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا، حيث إن الله تعالى أضاف النظر، نظر أهل الإيمان إلى الوجه الكريم سبحانه وبحمده، وعد ذلك بإلى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إليه جل في علاه سبحانه وتعالى. وهذا لا يكون في لسان العرب إلا لرؤية يعاين فيها الرائي المرئي ببصره. وقد نقل عن كثير من السلف أنهم فهموا من هذه الآية رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة، وهذا من أقوى الأدلة. وكذلك قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالزيادة هي النظر إلى الله عز وجل، كما جاء ذلك في تفسير جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. وكذلك قوله جل وعلا فيما أعده لأوليائه: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فقد جاء التفسير عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح أنه قال في قوله تعالى ولدينا مزيد أن المزيد هو النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وبحمده. قال: يتجلى لهم، قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في تفسير ولدينا مزيد، يتجلى لهم كل جمعة سبحانه وبحمده. ورؤية المؤمنين لله عز وجل ثابتة، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال لهم الله عز وجل: هل تريدون أن أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب، فلا يكون عندهم شيء ألذ ولا أطيب من النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وقرأ قوله جل في علاه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا إشارة إلى أن الزيادة المذكورة في الآية هي رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة، نسأل الله أن نكون منهم. ومما يدل على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة قوله جل وعلا: على الأرائك ينظرون. فقد فسرها جماعة من أهل العلم أنهم ينظرون إليه سبحانه وبحمده. وقد فسر جماعة من أهل العلم لقاء الله عز وجل بالنظر إليه في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، قال بعض أهل اللغة: لا يكون اللقاء إلا بنظر ورؤية وإبصار. كل هذه الأدلة دالة على إثبات على إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل. ومما يدل على ذلك خبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقل عنه متواترا، حيث قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون فيه. وهذا الحديث في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله، وهو خبر محقق عن رؤية المؤمنين لربهم جل في علاه. وقد جاء نظيره في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة أو هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضامون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرؤية، ولتحقيق ذلك أخبرهم برؤية في الدنيا نظير ما أخبر به مما يكون في الآخرة من رؤيتهم لربهم جل في علاه. وإنما ذكر الشمس والقمر لأنهما أعظم المخلوقات مما يبصره الناس، ورؤيتهم يشترك فيها الخلق جميعا ممن لهم بصر، ولذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل في علاه. فشبه رؤية المؤمنين ربهم برؤيتهم للشمس أو القمر صحوا ليس دونهما سحاب. والسبب في هذا ما ذكرت من أن الشمس والقمر هما أعظم الموجودات المبصرات المرئيات، ولا يمكن أن يراهما أحد، ولا يمكن أن يرى الإنسان شيئا أكمل من رؤيته للشمس والقمر. ولذلك ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في التعريف برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. نسأل الله أن نكون منهم. وقوله رحمه الله في سياق تقرير عقد أهل السنة والجماعة في شأن الرؤية قال عيانا، وهذا لبيان أن الرؤية حقيقية تكون بالعين، وليس كما يقول من خرج عن الصراط المستقيم في هذه الصفة فقال يرونه في غير مواجهة، وهذا قول لا حقيقة له، ولذلك كان قولا يشبه أن يكون من الأقوال المستحيلة، لأنه لا يمكن أن يرى شيء إلا بمواجهة ومعاينة. ولهذا تبرأ بعض من قال بهذا القول من مضمونه، وقالوا إن حقيقته تستلزم نفي رؤية الله عز وجل يوم القيامة. وليعلم أن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ليست رؤية إحاطة، فالبشر عاجزون عن الإحاطة بالله عز وجل، كما قال تعالى ولا يحيطون به علما، وكما قال جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه، فهم يرونه لكنهم لا يحيطون به جل في علاه. وهذا يحصل في نظر الإنسان ورؤيته للمخلوقات، فنحن نرى السقف لكن لا نستطيع أن نحيط به إحاطة دقيقة، ولذلك رؤيتك له عن بعد ليست كما لو اقتربت ورأيت، فستكتشف من الأشياء بقربك أو بواسطة ما يحصل من التكبير ما لا تدركه بالرؤية البعيدة. ولذلك يقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فأبصار الخلق عاجزة عن إدراك كنه الرب وحقيقته جل في علاه، يرونه لكنهم لا يحيطون به سبحانه وبحمده. ففرق بين إثبات الرؤية وبين الإحاطة والإدراك. ولهذا من يستدل على نفي الرؤية بقوله تعالى لا تدركه الأبصار ليس استدلاله بسديد ولا هو بصواب، بل هذا لا ينفي ذاك، لأن أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الله عز وجل لأهل الإيمان يوم القيامة، وينفون أن تكون هذه الرؤية رؤية إحاطة ورؤية إدراك، بل هو العظيم الذي جل أن يدركه عباده أو أن يحيطوا به سبحانه وبحمده. نعم. ثم يقول رحمه الله في مسائل تتعلق ب رؤية المؤمنين لله عز وجل يقول:
وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنيا، ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنيا. وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة المسلمين، ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد. وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه. وقوله صلى الله عليه وسلم: أتاني البارحة ربي في أحسن صورة، الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، إنما كان بالمدينة هكذا جاء مفسرا. وكذلك حديث أم الطفيل وحديث ابن عباس وغيرهما مما فيه رؤية ربه إنما كان بالمدينة كما جاء مفسرا في الأحاديث. والمعراج كان بمكة كما قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وبهذا يتبين خطأ قول من يزعم أنه يرى في الدنيا. وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه، أي الله تعالى، بعيني رأسه في الدنيا، هم ضلال. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. ومن قال من الناس إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ومما يدل على بطلان هذا القول أن موسى بن عمران عليه السلام قد سأل الرؤية فذكر الله سبحانه وتعالى قوله: لن تراني، وما أصاب موسى من الصعق.
هذا بيان أن الرؤية التي يثبتها أهل السنة والجماعة لأهل الإيمان لا تكون في الدنيا، بل هي من نعيم المؤمنين في الجنة. وأما في الدنيا فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر وغيره: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وهذا النفي يشمل الرؤية في اليقظة والرؤية في المنام على الصحيح من قوله العلماء. وإنما اختلف العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، هل رآه بعينه التي في رأسه أم لا. وعامة علماء الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه التي في رأسه. وما جاء عن عبد الله بن عباس من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده مرتين جاء مقيدا، حيث قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده، يعني بقلبه. ورؤية القلب تختلف عن رؤية العين، وهي دلالة على اكتمال العلم به سبحانه وبحمده، وأن الله تفضل على رسوله أن كمل له العلم به على نحو حصل له به رؤيته بقلبه مرتين. أما الرؤية التي تكون حال اليقظة فقد سئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سأله أبو ذر عن رؤيته لربه: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أن أراه، نور أن أراه، أي أنه حجبه عن رؤيته النور. وهذا هو الحجاب الذي إذا كشفه جل وعلا رآه عباده المؤمنون يوم القيامة. وبه يعلم أن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، وإنما اختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم والذي عليه عامة علماء الأمة وجماهير السلف، والذي عليه تصريح الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. ويدل عليه حديث أبي ذر في صحيح الإمام مسلم: لم يرى ربه بعينه التي في رأسه يقظة، لم يرى ربه في عينه التي في رأسه يقظة، أما رؤيته في المنام فقد رآه صلى الله عليه وسلم، كما دل على ذلك حديث معاذ: رأيت ربي في أحسن صورة. وهل يكون هذا لغير النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ للعلماء في ذلك قولان. من أهل العلم من يقول إن رؤية الله عز وجل في المنام لا تكون لأحد، وإنما هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا سبيل له على النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أعلم الخلق بربه، فلا يلتبس عليه ربه بغيره في المنام، بخلاف غيره فقد يرى شيئا يظن أنه الله وليس هو جل في علاه سبحانه وبحمده. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الله تعالى لا يراه الإنسان في منامه، ويستدل لذلك بعموم قوله: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. والمقصود بالموت هنا الموت التي تفارق فيها الروح البدن مفارقة كلية، وإلا فالنوم موت، لكنه ليس مرادا في هذا الحديث على الصحيح، لأن إطلاق الموت لا يكون إلا على الموتة الكبرى التي تفارق فيها الأرواح الأبدان، وأما إطلاق الموت على النوم فهو مقيد ولا بد فيه من قرينة، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. الله يتوفى الأنفس حين نومها، نعم، الله يتوفى الأنفس حين موتها يعني حين نومها، يقبض الأنفس الأرواح، يقبض الله جل وعلا الأرواح إذا نام الإنسان، ثم ينقسم حال النائم إلى قسمين بالنسبة لروحه، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فالأرواح بعد النوم على نحوين: ممسكة وهي التي قضى عليها الموت، ومرسلة وهي التي أذن الله تعالى بأن لها أجلا تقضيه، بأن لها أجلا تقضيه، ولذلك فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فعلم بهذا أن الموت لا يطلق على المنام بإجمال، أو لا 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 أن النوم لا يسمى موتا بإطلاق، بل لا بد من تقييد أو ما يدل على ذلك. والصواب أنه لا يجزم بأن أحدا يرى ربه في منامه، والأدلة دالة على أنه لا يرى أحد ربه حتى يموت. وأما ما يدعيه بعض الضلال من أنهم يرون الله أو يرون شيئا يزعمون أنه الله، فهذا كله من الانحرافات. لو كان أحد يرى الله يقظة لمكن الله تعالى موسى وهو من أولي العزم من الرسل أن يراه، حيث قال: ربي أرني أنظر إليه، قال إيش؟ لن تراني، يعني لا تقدر أن تراني، وهذا في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يرون الله يقظة هم دجالون، لقول الله عز وجل لن تراني لموسى عليه السلام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. أما بعد الموت فيقول المصنف رحمه الله في شأن الرؤية يوم القيامة:
يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة، وهي أيضا للناس في عرصات القيامة، كما تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب. وقال صلى الله عليه وسلم: جنات الفردوس أربع: جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكمه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح، وقد تلقاها السلف والأئمة بالقبول، واتفق عليها أهل السنة والجماعة. وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنه يتجلى لهم في القيامة مرة للمؤمنين والمنافقين بعدما تجلى لهم أول مرة، ويسجد المؤمنون دون المنافقين. وهذان الحديثان من أصح الأحاديث ومن المعلوم.
هذا البيان من المؤلف رحمه الله بيّن بعد أن قرر أن المؤمنين يرونهم، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، بيّن مواضع الرؤية. والرؤية يوم القيامة نوعان: رؤية تكون في أرض المحشر في عرصات القيامة، وهذه رؤية تعريف يعرف بها المؤمنون ربهم. وأما الرؤية الثانية فهي رؤية المؤمنين لله في الجنة، وهي رؤية تنعيم. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم فضله، وأن يجعلنا من أهل النظر إلى وجهه الكريم في مستقر رحمته. فالرؤية نوعان، وقد أشار إلى ذلك المؤلف بقوله: يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، يعني في أرض القيامة، في أرض المحشر التي يجمع فيها الأولون والآخرون، ثم يرونه بعد دخول الجنة، أي يراه المؤمنون إذا دخلوا الجنة. أما الرؤية التي تكون يوم القيامة نعيما لأهل الجنة، فقد جاء فيها جملة من الأحاديث، منها حديث صهيب رضي الله تعالى عنه الذي فيه قول الله عز وجل لأهل الإيمان إذا دخلوا الجنة: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، يعني أن يوفيكم إياه، فيقولون: ما هو؟ وقد بلغوا في النعيم أقصى ما يؤملون وفوق ما يتصورون، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقولون: ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ تلك عطايا وهبات ونفحات كرم من الكريم المنان جل في علاه. فيقول: ماذا ننتظر بعد هذا؟ وقد بلغنا من العطاء ما ذكروا من كريم عطائه جل في علاه. فيكشف الحجاب، وهو الحجاب الذي بين الله وبين خلقه، حجابه النور، لو كشفه جل في علاه لأحرقت سبحات وجهه، أي أنوار وجهه، ما انتهى إليه بصره سبحانه وبحمده. ولهذا لم يقم الجبل لما تجلى له الرب جل في علاه، كما قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فليس في الخلق قدرة على القيام لأنوار وجهه، لكن يوم القيامة يهب الله تعالى أهل الإيمان من القوة ما يتمكنون به من التنعم بنظرهم إليه سبحانه وبحمده. فحال الآخرة مختلفة عن حال الدنيا، فتجليه للجبل في الدنيا دكة، ولكنه في الآخرة يتجلى لعباده، فيكون ذلك من نعيمه وإحسانه وفضله على عباده سبحانه وبحمده. وهذه الرؤية رؤية تنعيم وإكرام وإفضال على العباد. أما الرؤية التي تكون في المحشر فقد ثبت ذلك في حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى يتجلى لعباده في القيامة، يتجلى لعباده يوم القيامة فيراه المؤمنون والمنافقون. وهذا التجلي ليس فيه تنعيم بل هو تعريف، يراه المؤمنون في عرصات يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة ليعرفوا ربهم جل في علاه. ولذلك عندما ينادي مناد ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع الذين يعبدون القمر القمر، والذين يعبدون الشمس الشمس، والذين يعبدون الأصنام، يخيل لهم ما كانوا يعبدونه من الأصنام فيتبعونهم فيلقون في النار نعوذ بالله من الخذلان. تبقى هذه الأمة وغبرات من أهل الكتاب وفيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل فيقول ما تنتظرون، فيقول ننتظر ربنا. حين ذلك يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. من الذي لا يستطيع السجود؟ هم أهل النفاق لا يتمكنون السجود، أما أهل الإيمان فيعرفون ربهم فيسجدون له سبحانه وبحمده إجلالا وتعظيما، ثم يجوزون الصراط. وهذا ما يكون من رؤيته في عرصات يوم القيامة. هل يرى الكافرون الله عز وجل يوم القيامة؟ العلماء في هذا لهم قولان، لكنهم متفقون على أن رؤية الكافر لربه يوم القيامة على القول بثبوتها ليست رؤية تنعيم، هذا لا خلاف بين أهل العلم فيه، أن رؤية التنعيم والإكرام لا تكون إلا لأهل الإيمان. وأما ما جاء من أن الكفار يرون الله عز وجل فهي رؤية عقوبة ورؤية تحسير، واستدلوا لذلك بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والحجب لا يكون إلا بعد رؤية، فيرونه ثم يحجب عنهم، يرونه رؤية تعريف ثم بعد ذلك يحجب عنهم، فلا يكون من العذاب أشد عليهم من احتجابه عنهم سبحانه وبحمده. ولذلك لما ذكر عذابهم ذكر في أول ما ذكر حجبهم عنه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولهذا قال العلماء إنه لا يطلق القول برؤية الكفار ربهم، يعني لا يقال على وجه الإطلاق إن الكفار يرون الله عز وجل، لأن إطلاق هذا اللفظ لا يكون إلا على إيش؟ على رؤية التنعيم والإكرام، وهذه لا تكون لأهل الكفر والعصيان، ولا لأهل الكفر والإلحاد والشرك، إنما تكون لأهل الإيمان. هذا ما يتصل بهذه المسألة، مسألة رؤية المؤمنين لله عز وجل وأقسامها. الرؤية تنقسم إلى قسمين، رؤية تعريف، وهذه أين؟ في عرصات يوم القيامة في أرض المحشر، ورؤية تنعيم لا تكون إلا في الجنة. طيب لماذا لا يقال إن كلا الرؤيتين رؤية تنعيم؟ الجواب على هذا أن أهل الجنة عندما يقول لهم يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، ماذا يقولون؟ يقولون ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم ينجنا من النار؟ ولم يذكروا ألم يجعلنا نراه. فدل هذا على أن الرؤية التي في أرض المحشر ليست رؤية تنعيم بل هي رؤية تعريف. نعم.
ومن المعلوم أن رؤية المؤمنين لله تعالى في العرصات ليست نظير ما يكون لهم إذا دخلوا الجنة، فإن الرؤية أنواع متباينة تباينا عظيما لا يكاد ينضبط طرفاها، ورؤيته سبحانه هي أعلى نعيم أهل الجنة وغاية مطلوب الذين عبدوا الله مخلصين له الدين، وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قربهم من الله ومعرفتهم به. ومما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم هل يرى الكفار الله تعالى يوم القيامة في العرصات؟ وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال: أحدها أن الكفار لا يرون ربهم بحال لا المظهر للكفر ولا المسر له، وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه يدل عموم كلام المتقدمين، وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. الثاني أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب. الثاني أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب، وذلك في عرصة القيامة، ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك. وهذا قول أبي بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة، وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه سبحانه وتعالى لهم في الموقف الحديث المشهور. الثالث أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب كاللص إذا رأى السلطان، ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم، وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه وقول غيرهم، وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل وأبي سهل بن عبد الله التستري. وعلى كل حال، فليست هذه المسألة فيما علمت مما يوجب المهاجرة والمقاطعة، فإن الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع، لكن ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم من غير تقييد لوجهين: أحدهما أن الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة والثواب، ففي إطلاق ذلك إيهام وإيحاش، وليس لأحد أن يطلق لفظا يوهم خلاف الحق إلا أن يكون مأثورا عن السلف، وهذا اللفظ ليس مأثورا. الثاني أن الحكم إذا كان عاما ففي تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل، فإنه يمنع من التخصيص، فإن الله خالق كل شيء ومريد لكل حادث، ومع هذا يمنع الإنسان من أن يخص ما يستقذر من المخلوقات وما يستقبحه الشرع من الحوادث بأن يقول على الانفراد: يا خالق الكلاب ويا مريدا للزنا ونحو ذلك، بخلاف ما لو قال: يا خالق كل شيء ويا من كل شيء يجري بمشيئته.
المؤلف بعد أن عرض الخلاف في رؤية الكفار لربهم يوم القيامة أشار إلى أنه لا يسوغ أن يطلق رؤية الكفار لربهم يوم القيامة لأمرين: الأمر الأول أن الرؤية إذا أطلقت لا تطلق إلا في مقام التنعيم والإكرام، وهذا لا نصيب فيه للكفار. الأمر الثاني أن الحكم إذا كان عاماً فإن تخصيص بعض أفراده بما يوهم الاختصاص مخالف لطريقة القرآن ولإجلال المقام الذي يستحقه من أضيف إليه الخبر وهو الله جل في علاه. ولهذا يقول أن الحكم إذا كان عاما ففي تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل، فالله تعالى خالق كل شيء كما قال تعالى: الله خالق كل شيء. لكن لو قال قائل: الله خالق الخنازير، كان في هذا التخصيص مع أنه مندرج في العموم ما لا يتناسب فيما يضاف إلى الرب جل في علاه. ولهذا قال: خروج عن القول الجميل. ولهذا يمنع التخصيص في مثل هذا المقام لما يوهمه من التنقيص. فكذلك فيما يتعلق بالرؤية، يرى الناس ربهم على أحد القولين: يرى الناس ربهم مؤمنهم وكافرهم في عرصات يوم القيامة رؤية تعريف، لكن هذا لا يسوغ أن يخص بهؤلاء الكفار. أن يخص بهذا الكفار، هذا لا يسوغ أن يخص بهذا الكفار. والسبب في ذلك أن الرؤيا تطلق في مقام الإنعام والإكرام، وأن في تخصيص مثل هذا خروجا، وأن في تخصيص مثل هذا خروج عن القول الجميل الذي ينبغي أن يتفاداه ويمتنع منه المؤمن فيما يذكره في حق ربه جل في علاه. هذا ما ذكر المؤلف رحمه الله في شأن الرؤيا، وخلاصته أن أهل الإيمان يوقنون بما أخبر به القرآن وبما جاء به الخبر عن سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه من أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وكل من منع رؤية الله عز وجل يوم القيامة من أهل الإيمان في الجنة فإنما وصل إلى ذلك بخيالات فاسدة وظنون كاذبة وأوهام ضالة. فالمؤمنون يقرون بما دل عليه القرآن من رؤيتهم للرب جل في علاه دون أن يلزم على ذلك أي لازم باطل. والذين اخترعوا اللوازم الباطلة فروا عن ذلك بتأويلات باردة وتحريفات خرجت بالنص عن مدلوله، فحرفوا الكلمة عن مواضعه، زعموا بذلك تنزيه الله، وقالوا إن إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل تقتضي معاني فاسدة، وهذه المعاني الفاسدة لا يمكن أن تلزم على قول الله وقول رسوله. وليوقن المؤمن أن كل لازم باطل فالنص منه بريء، القرآن والسنة منه بريئان. فالذي أخبر برؤية المؤمنين ربهم من؟ الله جل وعلا في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. الله يقول جل في علاه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بصريح العبارة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. سمع ذلك الصحابة ولم يقل أحد منهم: يا رسول الله كيف هذا يستلزم كذا أو يستلزم كذا من اللوازم التي يقترحها أولئك المحرفون لهذه الأخبار الخارجون عن دلالتها من إثبات عظيم فضل الكريم المنان جل في علاه. بل آمنوا بذلك وأقروا به وأخبروا به نقلا كما سمعوه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يجب على المؤمن أن يسلم للنصوص وألا يقبل فيما دلت عليه النصوص. وأجمع عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم: لا يقبل تشغيب مشغب ولا إرادة مورد، بل كل من أورد على النص وهما أو أورد عليه خيالا فاسدا أو ظنا كاذبا يقال تعال. أين هذا الوهم وأين هذا الخيال عن قول سيد الأنام الذي هو أنصح الخلق للأمة وأفصح المتكلمين صلوات الله وسلامه عليه من نصيحته، وهو الذي وصفه الله بكمال النصح للأمة، أن يبين عدم إرادته لما تقول أو أن يبين ما قلته من تحريف الكلمة عن مواضعه. لكن هؤلاء عميت أبصارهم، عميت بصائرهم عن إدراك الجلال والجمال والكمال في قول سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك جعلوا قوله يلزم عليه تلك اللوازم الباطلة التي يزعمونها، فينفون ما أثبته الله تعالى في كتابه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لربه في صحيح سنته، وما اجتمع عليه عقد أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فليحذر المؤمن، لأن الذين ينفون رؤية الله عز وجل يأتون بشبهات ويأتون بتشغيبات وتشكيكات، كلها قد تبدو لبعض الناس أنها حجج وبراهين، وهي كما قال الشاعر: شبه تهافت كالزجاج تخالها حججا وكل كاسر مكسور، ما فيها شيء يقوم، إنما هي إرادات وأوهام ليس لها حقائق ولا فيها برهان. فالنور في قول الله، النور في قول سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، النور فيما اجتمع عليه عقد سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم خير القرون، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلنلزم ما كانوا عليه في مسائل الاعتقاد وفي مسائل العمل، فإن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وطريق السلامة ما كان عليه وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد هذا يتكلم المؤلف رحمه الله في الفصل القادم عن الإيمان باليوم الآخر، وهو من أركان الإيمان وأصوله، ونجعله إن شاء الله تعالى في لقاء قادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.